بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا إن ظاهرة التعارض الموجودة في الأحاديث لا ربط لها بسلب العصمة من الأئمة، لأن ظاهرة التعارض لها مبرراتها. فأول ما قلنا هناك تعارض بدوي في كثير من الروايات، ولكن العرف يجمع بينهما فيزول التعارض. ولكن بالنسبة إلى التعارض المستقر فهناك أسباب أوجدت هذا التعارض، وليس بهذه الأسباب أي ارتباط بعدم عصمة الأئمة، فيبقى الأئمة معصومون كما دلت على ذلك الأدلة النقلية والعقلية. وظاهرة التعارض لا تمس العصمة بشيء. ذكرنا أول سبب للتعارض وهو غياب القرينة أو تجريد النص من سياقه ومن قرينته ومما يحتف به. فذكرنا مثال حرمة النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية من قبل النبي في يوم خيبر، وفي روايات أهل البيت الجواز ليس الحرمة، لكن الإمام الباقر دلنا على أن النهي الصادر من النبي هو من أجل أنها كانت مراكبهم وموضع حمل أمتعتهم، فلم يكن حكما شرعيا إلهيا إلى يوم القيامة، وإنما هو عبارة عن حكم حكومتي، حكم حكومة من أجل أنها كانت مراكبهم. لو لم تكن هذه القرينة من قبل الإمام الباقر والدلالة من قبل الإمام الباقر على عدم تحريم لحوم الإبل إلى لحوم الحمر الأهلية، لو لم تكن هذه لقلنا بتوجيه آخر لرفع التعارض، وهو أن الجواز الذي ورد في روايات أهل البيت وهي روايات صحيحة هذا نص في الحلية، والنهي الصادر من النبي ظاهره الحرمة وليس نصا في الحرمة فيحمل على الكراهة. هذا وجه لو لم ننظر إلى النكتة التي قالها الإمام الباقر أنا من أجل أنها كانت مراكبهم وموضع حمل أمتعتهم. هذا التعليل من قبل الإمام وهذا البيان يدل على أنه حكم حكومتي موضعي وقتي وليس دائما، فلا يكون هناك تعارض. طيب
إذا ردت هي نفس القضية نفس
العلة
بعد
أن تحرم؟ نعم، إذا الحاكم الشرعي الآن إذا نهى عن أكل لحوم الحمور لعلة من هالقبيل فيكون حراما،
بغض النظر عن المجتهد،
لكن
الآن هي ردت لأنه هي تحمل آثار يعني على القبيل هذا،
بحيث لا توجد هناك وسيلة أخرى لحمل أثاث الجيش وأمتعة الجيش إلا هذه، بحيث إذا ذبحناها يكون الجيش هو الحامل لهذه الأمتعة وهذا العتاد فيضعف عن القتال. نعم، يأتي الحاكم الشرعي أو يأتي من هو رئيس الجيش يحرم. نعم، في حرام إذا نهى يحرم،
لكنه أحل ذبح الخيل فبالتالي هم يؤدي إلى ضعف الجند.
الخيل لم تكن تذبح في ذلك الزمن، لو لم تكن موجودة فأحلها لأنها لم تكن ولم تكن هي التي يحمل عليها أمتعة،
بس إنما تخليها في قوة الجيش باحتمال أنه الراكب غير الراكب،
والخيل لم تكن تذبح لأنها كانت هي لأجل أن يغيرون عليها على الـ على الـ على الأعداء، أما الحمار لا يغار عليه فكان يذبح الحمار، هذاك لا يذبح، إذا لا يذبح هو أحله لأنه لا يذبحونه، فيبقى على الحكم الأول الشرعي. مثال آخر ل
عمو من الحرمة، ما داعي قضية التقرير؟
أقول لو
هذا أول والثاني إنه هذا أريد إحنا يعني نبحث عن منشأ التعارض المستقر، هذا ليس تعارض مستقر لوجود القرينة التي ذكرها الإمام.
إيه نعم، رفع التعارض لو لم يذكر الإمام رفع التعارض بهذه النكتة لقلنا برفعه من ناحية ثانية، إذن هذا ليس تعارضا مستقرا، يعني خرج عن كونه تعارضا لولا النقطة التي ذكرها الإمام.
في مقام بحث التعارض التعارض المستقر.
هذا من أين نشأ؟ واحدة منها. لولا أن الإمام الباقر يقول هذه المقالة لقلنا هناك تعارض مستقر. نهي يعني حرمة، جواز يعني جواز، الشيء بينهما تعارض. النهي ولذلك قلنا أن بعض أهل السنة أفتوا بالتحريم في أكل لحوم الحمار. مثال آخر لتجريد النص من القرينة أو من السياق الذي هو فيه، ما ورد فيه، طبعا إحنا عندنا يجوز البكاء على الميت كما عمله النبي حينما بكى على ولده إبراهيم، وأشار إلى حسن البكاء على حمزة سيد الشهداء لأنه لا بواكي له، قال كل يبكي على ميته إلا حمزة فإنه لا بواكي له، فاجتمعت نساء قريش للبكاء على حمزة. طيب، لكن في صحيح مسلم بسنده عن عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها، هاي عمرة أخبرت عبد الرحمن، أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر، ذكر لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه، الميت يعذب إذا بكى الحي على الميت. يعني شنو؟ لما الميت يعذب ببكاء الحي عليه اتدن جوزك أم تبكي حتى يعذب الميت؟ أنت تبكي حتى يعذب الميت، ما يجوز، يعني بكاءك راح يصير سبب في تعذيب الميت، وكلما كان عملك سبب في تعذيب الميت ما يجوز. هناك يجوز البكاء على الميت كما فعله النبي ودعا إليه، هاي تقول ما يجوز، الميت يعذب يعذب، فإذا نعلم أن بكاءنا هو سبب لعذاب الميت إذا ما يجوز أن نبكي، وما يجوز أن نعذب الميت، إحنا ما يجوز أن نهين الميت، ما يجوز، حرمة الميت كحرمته وهو حي، فإذا ما يجوز أن نادي وهو حي، يعني ما يجوز أن نادي وهو ميت، إذا ما يجوز البكاء عليه، أقول ما يجوز، إحنا رواياتنا أنه يجوز البكاء عليه، فعله النبي ودعا إليه. عائشة إيش قالت لما قالوا له ابن عمر هكذا يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، هو هذا عبد الله بن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، مو هيك الرواية، إنما مر رسول الله على قبر يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، مو البكاء هو سبب التعذيب، لا، أكو تقارن بين بكاء أهلها وبين عذابها لأنها يهودية، وليس البكاء من الأهل سبب لتعذيب من في القبر، لتعذيب الميت. فوهم الراوي وذكر أن سبب البكاء من الغير على الميت يوجب تعذيب الميت في قبره، فعائشة نبهت أن هذه الرواية خطأ، مو هكذا، هذا خطأ، هذا اشتباه، هذا نسيان، هذا سهو. النبي هكذا لما مر مو على أي قبر، قبر يهودية لم تدخل الإسلام مع وجود الإسلام ومعجزة الإسلام وهي حجة عليهم، فخالفت العلم، خالفت الحجة، يهودي مو كل ميت أولا، ثانيا ليس البكاء هو سبب تعذيبها، تقارن، تقارن. في سنن أبي داود بسنده عن ابن عمر عبد الله بن عمر قال قال رسول الله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، هم كذلك، هم كذلك، نفس الاشتباه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني سبب تعذيبه هو بكاء الأهل عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل ابن عمر، وهل ابن عمر، وهل يعني غلط ونسي، غلط ونسي، وهل ابن عمر، إنما مر النبي على قبر فقال إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه، ثم قرأت الآية ولا تجر وازرة وزر أخرى. افرض البكاء على الميت حرام، افرض البكاء على الميت حرام، افرض سألت عليها أيضا من قبل عليها، فلنفترض أن أنا سويت حرام، ابكيت على الميت وهو حكم محرم، ليش ليش تعب بسببي ولا تجر وازرة وزر أخرى. ها؟
على الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى ما نقدر نفهمها أنه البكاء سبب في تعذيب الميت.
لا يقول ما يصير
إلا المسلم. يقول اليهودي
لا. لا 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 يقول أصلا أفرض أفرض أنا الآن أبوي مات أنا قمت أكفر ليش الله أقل عمر أبوي فأنا قمت أكفر أبوي معذر فأنا سويت حرام. أكو بعض النساء بلغنا أن بعض النساء لما مات أبوهم قاموا يعترضون على الباري ويكفرون، فنهرهم الناس، نهرتهم النساء وطلعوا من البيت. هاي سوت حرام، هاي سوت، أما أبوها اللي ما سوى شو سوى، هاي سوت حرام. لا تزروا، لا تزروا، ما يخالف. اليهودية تعذب بعملها، اليهودية تعذب بعملها، مو لعمل هذا الإنسان الذي يمشي عليها وهو محرم، ابتلوا. إيه، يهودية عملها، مو عمل الغير. إذا واحد سوى ذلك أنا إيش علي؟ أنا وعاقل. ثالثا المثال، أكو أمثلة على وجود ارتكاز في حالة من الحالات، يعني تصدر الرواية في حالة وجود ارتكاز في حالة من الحالات دون حالات أخرى. مثلا ورد روايات تصرح بوجود الخمس في المعدن، أي روايات الخمس في المعدن، في المعدن الخمس. يعني شنو في المعدن الخمس؟ يعني انت لما تروح الى ارض فيها معدن وتطلع منها المعدن، يعني احييت هذا المعدن، تملكه وتملك الارض. اي معنى؟ يعني الارض التي فيها معدن انت من تروح تطلع المعدن وفيه الخمس، يعني شنو الخمس؟ فيما يملك ملكا شرطيا، يعني انت ملكت المعدن وملكت الارض، فلذلك هذا غنيمه فيجب عليك خمسه. هاي معنى. من تلك الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر قال سألته عن معادن الذهب والفضة والصخر والحديد والرصاص وقال عليها الخمس جميعا، عليها الخمس إذا استطلعت من القاع عليها الخمس، يعني ملكتها وملكت الأرض التي فيها. لكن هناك روايات تقول بأن المعادن من الأنفال، والأنفال ملك لله وللرسول وبعد رسول للإمام، إذن لا تملك ملكا شخصيا، أي ملك الله، ملك الرسول، بعدين ملك الإمام، أي ملك المنصب، ملك الرئاسة، ولا تملك ملكا شخصيا، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام. إيش معنى هناك الرواية قالت تملك وفيها الخمس؟ ما يملك إلا بإذن الإمام. مثلا ورد عن داود بن فرقد عن الإمام الصادق في حديث قال قلت وما الأنفاق؟ قال بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن. المعادن من الأنفال، بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام التي فيها القصب وغير القصب والسمك والمعادن. إذا تنظر إلى الروايات ترى التعارض مستحكم، مستحكم بينها. المعادن تملك ملكا شخصيا، المعادن لا تملك ملكا شخصيا، ملك الإمام، ملك الله، ملك الرسول، وبعدين بالإمام ملك المنصب. هل تملك ملكا شخصيا للأفراد؟ يقول لا تملك، لا تملك، هذا ملك الإمام. لكن أقول أكو ارتكاز في الزمان السابق الذي قالت أنه المعادن تملك وفيها الخمس، ارتكاز على أن يتملك الفرد المادة التي يستخرجها من المعدن عن طريق حفره واستكشافه. هذا الحفر والاستكشاف يوجد الحق للإنسان في منع أي فرد من استغلال حفرته. أنا حفرت هنا، ما إلى حق واحد يجي يستغل حفرتي لأخذ المعدن، ما إلى حق واحد يزعمني. لكن الاستكشاف يقول، يقول خلي إنسان من مكان آخر يحفر يوصل إلى العرق، عرق المعدن، لأن عرق المعدن مو موجود في هذه الحفرة، المعدن موجود في هذه الأرض، هاي أرض ذهبية، هاي أرض مثلا معدنية، هاي أرض فيها مثلا حديد، هاي أرض فيها رصاص، هاي أرض فيها نفط، نفط من المعادن. فأنا هاي حفرتي حفرتها ما إلى واحد يزاحمني فيها، لأن الحفرة أوجد لي الحق. طيب لكن إذا واحد من ذاك مكان آخر بعد كيلومترين اللي يجري يروح يحفر يوصل إلى النفط أو يوصل إلى معدن الحديد أو يوصل إلى لا كم يجوز، لا كم يجوز. فإذا لا يمنع، هذا ارتكاز كان موجود في ذلك الزمان، لا يمنع الإنسان الذي حفر بهذا المكان للوصول إلى معدن معين، عقيق أكو، فيروز أكو، جبل هذا أنا من حفرت، واحد ما لحق يزاحمني في حفرتي التي حفرت، ولكن له الحق الثاني يروح من ذلك صوب الجبل أما ثاني يحصل حقيقة ويحصل فيروز، يعني ما يزاحمني. إذن يبقى المعدن ملك الإمام، يبقى المعدن ملك الإمام كما قالت الروايات، ولكن في ذلك الزمان أكو ارتكاز آخر أن الإنسان قد يأخذ من هذا المعدن، يأخذ مقدار حاجته وشوية أكثر مثلا، لأن الطرق التي يستخرج بها المعدن كانت قديمة. فهذا الحكم اللي يقول أن الإنسان له حق أن يستخرج المعدن ولا يملكه، لأن المعدن هو شنو؟ عرق في الأرض، بحر من النفط، بحر من التراب الذي فيه حديد، بحر من التراب الذي فيه ذهب. فأنا هنا من أوصل إلى هذا المعدن ما أقدر أمنع غيري، يعني شنو؟ يعني مو ملكي المعدن، مو ملكي، بس هذا الذي أقدر بطرقي البدائية في الحصول عليه. أما في الزمان تعال شوف هذا التطور الذي قوة كهربائية وقوة إلكترونية، فهنا هم يجوز الإنسان أن يحصل على المعدن بأجمعه؟ لا، ذاك الحكم الذي هو في الجواز مع ذلك الارتكاز الموجود عندهم، ولا يتمكن أن يمنع غيره. فإذا نفهم أن المعدن ملك الإمام، ولكن الإمام أجاز للإنسان أن يأخذ منه شيئا قليلا ولا يمنع الآخرين، يعني مو مالك ولا يمنع الآخرين، ويأخذ منه بقدر قدرته البسيطة للحصول عليه بأدواته القليلة. أما إذا صارت هاي الإمكانات مثل إمكانات اليوم، عهد الطاقة الكهربائية وعهد الطاقة الإلكترونية، إذا لا يجوز الإنسان أن يأخذ هذا المعدن بأجمعه أو المادة الكبيرة المستخرجة من المعدن، بحيث تصل إلى ملكية عروق المعدن بأجمعه في بعض الحالات، عرق المعدن كله يوصل إلى هذا، ما يجوز. مثال آخر لي، إذا هم يجوز لنا أن نأخذ وهم هو ملك الإمام، أي ماكو تناقض. ليش؟ يعني ما يمنع الآخرين، يعني ما ملكي نحن، أخذه وأنت مو مالك، يعني الإمام أباح للإنسان أن يأخذ من المعدن بقدر حاجته، لأنه إذا ما تقدر تمنع الآخرين من الوصول إلى المعدن، بينما الارتكاز يقول يجوز الآخر أن يدخل إلى المعدن من طريق آخر، إذا أنت مو مالك، لو كنت مالك تمنع. ثانيا أجاز لك أن تأخذ بالقدر الذي تحتاجه أنت وشيء زيادة، فالشيء الذي لا يؤثر على ملكية الإمام بالمعدن لا يؤثر على مثل. أما في هالزمان حضرتك إذا تأخذ بالقوة الإلكترونية تأخذ كل المعدن، راح تحصل تأثر على الإمام، إذا لا يجوز. فلا مانع أن يكون الإنسان يأخذ المعدن القليل ويملكه دون ملك العرق الذي هو بحر من النفط أو بحر من الذهب مثلا، التراب الذي فيه ذهب، إذا هو ملك للإمام، والإمام كأنه أجاز لنا أن نأخذ منه بقدر الحاجة. مثال آخر ما ذهب إليه بعض أهل السنة من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ما عندنا نواقض الوضوء، إحنا البول الريح الغائط وعندنا شيء النوم الذي يزيل العقل. أهل السنة عندهم أنه أكل لحم البعير ينقض الوضوء، إذا متوضي تأكل لحم البعير بطل الوضوء. روى أهل السنة أن البراء بن عازب قال سئل رسول الله عن لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضأ منها. لحم الغنم لا ما يبطل الوضوء، بس لحم البعير إبل توضأوا منها. هذا يقول ينقض الوضوء. احنا في رواياتنا ان الوضوء لا ينقض من اكل لحم البعير. في صحيح محمد بن مسلم قال سألت الامام الصادق عن شرب البان الابل والبقر والغنم وابوالها البان ولحومها يعني اكل اللحوم، فقال لا توضأ منه او لا تتوضأ منه. شرب اللبن ما ينقض الوضوء، شرب ابوال الابل لا ينقض الوضوء، او شرب ابوال الغنم والبقر باعتبارها طاهره لانه ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه بوله وقره طاهر. ثالثا اكل اللحوم يقول لا تتوضأ منه. الخبائث سنجي الخبائث معناها شنو؟ هذا قول لا الخبائث ما حرمه الشارع، فما يشمل هذا؟ هذا أجاز الشارع. الخبائث صحيح محرمة لكن معناها ما هو؟ معناها كل ما يستقدره الإنسان ما يستقدره. أنت تستقدر بعض الأشياء أنا أحبها، انت حضرتك ما تحب هذا المرق انا احبه، يعني شنو انت ما تحبه يعني صار حرام. فالخبائث المحرمه هي الذي نص على حرمتها صار خبائث. على كل حال هذا عوفته اخر بول الابل مستحب شربه ويستود دواء
اي
هنا ابواب الابل تشرب تقول انه خبائث. هذا بول لو مو بول لو. لكن يشرب للاستشفاء وعليه السيرة عند العرب ويشرب للاستشفاء، واذا مو خبائث مو خبائث. شلون خبائث ويعمله الناس واحنا قلنا خبائث ما يمجه الطبع الانساني؟ لا يمج الطبع الانساني يا ابواب الابل تشرب. اللبن يشرب، اللبن شنو يستخرج من ضرعها، خلبول هم يستخرج من كذا.
شيخنا بغض النظر عن حرمتها هي ما تنقض الوضوء، هم عندهم لا قبل لا قبل الوضوء.
نعم شنو؟
بغض النظر عن حرمتها ما تنقض الوضوء، بينما هم أبناء
هم يقولون تنقض الوضوء، سمعنا أنها حرام، احنا نقول لا تنقض الوضوء. طيب إذا هذا الناظر في هذه الروايات هم يقولون أنه يتوضأ من أكل لحم الإبل، احنا نقول لا يتوضأ من أكل لحم الإبل. هذا تعارض مستقر أيضا، يعني لا تقول ناقل نقول مناقل. ثم أكو روايات عندنا حصلت نقض الوضوء بما يخرج من الأسفلين والنوم، هاي حصل أسفلين يعني بول وغائط وريح، هذا الذي يخرج من الأسفلين، والنوم الذي يغلب على العقل. فإذا واحد قال لك زوال العقل هماسا ينقض الوضوء من باب أن النوم شنو؟ النوم الذي يغلب على العقل، فإذا غلب على العقل بغير النوم اجت الحكمة. النوم الذي يغلب على العقل، إذا ما غلب على العقل هم ينقض الوضوء. طيب هاي الروايات حصلت، لما تحصل يعني شنو؟ أكل اللحم هو يخرج من الأسفلين؟ لا. هو نوم؟ لا. لما تحصل الروايات نقض الوضوء بما يخرج من الأسفلين والنوم يعني أكل اللحم الحنيف؟ لا ينقض الوضوء. هذا يعارض تلك الروايات، مو بس صحيحة محمد بن مسلم اللي تقول لا تتوضأ من أكل لحم الإبل، لا هاي الروايات الأخرى هاي اللي تقول أنه أكل لحم البعير لا ينقض الوضوء. انتبه، صحيحة زرارة قلت للإمام باقر والإمام الصادق ما ينقض الوضوء، فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل، يعني مو السنة والسنة، لا النوم الذي يذهب العقل. إذا نظرت إلى هاتين الروايتين ليش الذي تقول ينقض الوضوء، هاي تقول ما ينقض الوضوء سواء كان صرحت أن لحم البعير ينقض أو لا، أما يخرج من الأسفل هو الذي ينقض الوضوء مع النوم. إذا نظرت تعارض بينهما، لكن هنا أكو قرينة حذفت فتبين التعارض. القرينة هذه أنه ما المراد بالوضوء هو هذا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، أو لا يراد من الوضوء غسل اليد الذي أكلت فيها لحم البعير. أنت أكلت لحم البعير بإيديك روح اغسل يديك. فالوضوء ذاك الوضوء، اذا ذاك الوضوء اذا صار تعاون، اذا مرض غسل يديه. هذا يقول الوضوء من اكل لحم البعير. الوضوء اضيف الى الطعام. الوضوء اذا اضيف على الطعام يعني غسل اليد، مو ذاك الوضوء الاصطلاحي الذي هو مقدم للصلاه. مو انصراف، شوف هاي مو انصراف، هاي قرينه ان الوضوء هنا مو الاصطلاحي. الوضوء الذي هو عباره عن غسل اليد من الاشياء التي اكلتها صارت عندك ايدك زحشة، يقولك اغسل ايدك. كما كان النبي يامر بالوضوء قبل الطعام وبعده. قبل الطعام اغسل ايدك، بعد الطعام اغسل ايدك. فلعل النبي خص غسل اليدين ليسموه وضوء. وضوء يعني وضوء الى معاني متعدده، منها غسل اليد، منها هذا الوضوء الاصطلاحي. لعل النبي خص غسل اليدين بعد تناول لحم الابل. ليش؟ لما في هذا لحم الابل من الحراره والزهومه، حتى نسميه زهج باللغه العربيه زهومه، او لشيء اخر غير موجود في غير اللحم البعير، فيكون مستحبا مؤكدا غسل اليدين. لماذا؟ لانه عندنا ارتكاز جواز عدم غسل اليد اذا توسخت، وهذا يقول اغسلها، فتكون دليل على الاستحباب المؤكد. هذه القرينه كشفت عنها بعض الروايات. احنا نقول هاي قرينه، مراد من غسل من الوضوء هو غسل اليد. دليل شنو؟ دليل شنو؟ روايات كشفت عن هذا، مثل رواية عمار الصاباطي: سألت الإمام الصادق عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمنا دهن، هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ يغسل يده، يغسل يده. قال نعم، وإن كان لبنا لم يصلي حتى يغسل يده. هذا غسل يتعمر عنا بالوضوء ويتمضمض، وكان رسول الله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده، وإن كان لبنا لم يصلي حتى يغسل يده ويتمضمض. إذن بيش الوضوء من أكل لحم البعير يعني يغسل يده، أي ما غسل يد من اللبن، غسل يد من اللبن. عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمنا هل له أن يصلي من غير يغسل؟ قال نعم خلي يصلي، لكن اللبن لا. هناك قال لحم البعير يغسل يده، هاي لحما، ما قال لحم البعير، هاي لحما. في لحم البعير قال خلي يتوضا يعني يغسل يده. نقل عن اهل السنه احتمال حمل الوضوء على غسل اليد، هي هاي الوضوء من اكل لحم البعير فليتوضا، على غسل اليد والمضمضه، وقالوا وخصت الابل بذلك لزياده سهوكه لحمها، سهج عن زهج، وقد نهي أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوه. حتى عند أهل السنة قالوا يحتمل أن الوضوء مو هذا الوضوء الاصطلاحي، لا غسل يد هي عدم. أنا سمعت من والدي رحمة الله عليه الشهيد، كنا في جامع جواهر نتوضأ، واحد سأله قال له دول أهل السنة هج عدهم انه اكل لحم البعير يبطل وضوء، قال لا، هذا النبي مع جماعه كانوا معزومين بعد صلاه الظهر على لحم بعير فاكلوا لحم البعير، واحد من دول الصحابه صوت، خرج منه صوت، فالنبي بعدين صار صلاه العصر كانوا يقومون يصلون، اذا كلهم صلوا فد واحد راح يتوضا ينعرف هذا الذي صوت منهم فعيب عليه، فالنبي قال من أكل لحم البعير فليتوضا. قاموا كلهم توضوا حتى لا ينعرف ذاك الذي صوت، هاي سمعناها منهم. فأكو علم إجباري، واحد منهم صوت، منه ما ينعرف إذا كلهم يعني بين صلاة الظهر والعصر في بعض الأيام مثل هذه الأيام كلش قليل، بين صلاة الظهر والعصر، بين صلاة الظهر والمغرب هو قليل 4 ساعات ونص 5، فصلاة العصر شو تصير؟ أقول ساعتين، فهم بعد الظهر أكلوا صار صلاة العصر متوضين ومصلين وإجوا، إذا كلهم صلوا بس واحد راح ينعرف هذا الذي صوت منه، فقضية أدبية. لأجل إيهام الآن. قال النبي من أكل لحم البعير فليتوضأ، قاموا إلى الوضوء في أجمعهم وتوضأوا وصلوا صلاة العصر. حتى شنو؟ لين عرف هذا منه. هذه القصة التي ذكرها والدنا أكو قراء على صحة ما ذكره من فقه أهل السنة، وهو قولهم: وأما ما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم الوضوء مما خرج وليس مما دخل. وهذا أكل لحم البعير دخل، بين الوضوء مما خرج. إذا هاي قرينة على صحة ذلك الكلام، أنه أكو فالشيء خرج وقال قوم اتوضوا، حتى ذاك كان يتوضوا ولا ينحرف. فليس الوضوء مما دخل، مما خرج، مما خرج. وكذلك علماءنا احنا قالوا التذكرة يقول أكل لحم الجزور لا يجب الوضوء، ذهب إليه علماءنا أجمع، وهو قول أكثر العلماء للأصل، لأن النبي قال الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. احنا على مصدر ذكر القصة شنو ما عرفنا إلا في العام الماضي ضفرنا لمصدره، وهو مسند ابن المبارك. هذا مسند ابن المبارك يذكر القصة، يقول إن بعض الصحابة أكلوا لحم الجزور فأحدث أحدهم بأن أخرج ريحا ففطن النبي أو ألهم، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذه في مسند ابن المبارك في مقدمته. فمن راعى دلالة منطوق الحديث أتى بمقتضاها، ومن راعى سبب ورود الحديث وهو واحد صوت أتى بعدم الوضوء. يأتي الكلام عن باقي إن شاء الله السبب.